أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، محمد بن عبد الله رسول الله، علي بن أبي طالب أخو رسول الله، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في أبحاث المعاد. انتهينا في البحث السابق فيما يرتبط بمسألة التركيز على القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا، ووضحنا هذه المسألة حتى قال المصنف عليه الرحمة فيما تقدم: القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا أقوى المذهب. وبالأمس ركزنا على هذه الحقيقة حيث انتقلنا إلى كلام الشيخ الصدوق وكلام الشيخ المفيد ومناقشة الشيخ المفيد لما ذكره الشيخ الصدوق، وذكرنا كلاما لطيفا وتوضيحيا للعلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية في المقام. هذه مسائل لطيفة ومهمة أشرنا إليها في البحث السابق. الآن قلنا يعني في بداية ترتيب هذا البحث، بحث المعاد، قلنا عندنا مجموعة من النقاط. انتهينا تقريبا من أهمية المعاد، الحديث عن المعادين الجسماني والروحاني. توجد نقطة نحن ربما نؤخرها، وقلنا أولى تقديمها من جهة أولويتها في البحث العلمي، وهي مسألة الروح، ولكن المصنف هنا جعلها بعد هذه المسألة يعني متأخرة مراعاة للكتاب. لا إشكال يعني، لا فقط أمر فني يعني، وإلا كأمر علمي المفروض تقدم هذه المسألة. إحنا مراعاة للكتاب وترتيب أبحاث الكتاب نجعل مسألة الروح وأهميتها في المعاد كبحث عقلي ونقلي، يأتي إن شاء الله نجعلناها كنقطة رابعة. ثم نأتي في المعاد والضرورات الثلاث، عندنا الضرورة العقلية والنقلية وضرورة الأديان. لكن بما أن وصلنا إلى هذه النقطة وهي تعبير الآيات القرآنية الواردة في المعاد، هنا نجعل البحث حسب ترتيبنا في النقطة الخامسة. لكن النقطة الخامسة لها محاور ثلاث: ضرورة النقل يعني ضرورة الآيات والروايات الدالة على المعاد، خصوصا التركيز على الآيات هنا في هذه النقطة. ننتهي منها إن شاء الله من هذه الضرورة في هذا اليوم إذا وفقنا، ثم نأخذ ضرورة العقل، ثم ضرورة الأديان. بعد ذلك نعود إلى مسألة ماذا؟ الروح وما يترتب عليها. واضح إن شاء الله؟ هذا فقط باب تقديم وتأخير، وإلا إن شاء الله الأمر سهل. الآن قال المصنف عليه الرحمة: الآيات القرآنية الواردة في المعاد. قلت لكم في هذا الكتاب المخطوط وبحث المعاد قراءة في ضرورة المعاد قديم، يعني هذا الكتاب من فترة مكتوب، كتبناه في فترة متقدمة، في صفحة 69 تحت عنوان المعاد في القرآن الكريم. هنا نشير ونركز على مسألة المعاد في القرآن الكريم. السلام عليكم. أول ما يجد الدارس للآيات القرآنية هو كثافة الآيات الكريمة الواردة في شأن أصل المعاد. القرآن كما أشرنا في أول الأبحاث قرابة ثلث القرآن تقريبا في المعاد، يعني قرابة 2000 آية مرتبطة بالمعاد والعالم الآخر وما إلى ذلك. حتى أنه صرح أو أشار العلامة طبطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان بأن عدد الآيات الواردة في المعاد تربو على 2000، والبعض أشار أنها 1400 آية وما إلى ذلك، ولكن سواء هذا الرقم أو غيره، وسواء بدلالة واضحة أو دلالة غير واضحة أو ما شاكل ذلك يعني كإشارة أو تصريح، في النتيجة هذا يكشف عن أهمية وخطورة المعاد. ونحن من هنا سمينا ضرورة النقل أعم من كون الآيات والروايات، ولكن التركيز الآن على الآيات. أقول قد بلغت شدة اهتمام القرآن الكريم بمسألة المعاد بحيث أنه عبر عنه خلال الآيات بتعبيرات متنوعة، وهذه نقطة مهمة. القرآن الكريم استخدم لغة التنوع في إبداء ما يرتبط بمسألة المعاد، وأنا أقرأ بعضها، يعني أسماء كثيرة وأوصاف رحمكم الله، أو يعني أسماء كثيرة وأوصاف كثيرة فيما يرتبط بمسألة المعاد، وكل هذا يكشف عن زوايا متعددة، ما هو تكرار أو فقط تجميع عبارات، لا، كل اسم للمعاد، كل صفة ليوم الآخرة للمعاد يكشف عن خصوصية. مثل الآن الإنسان الكامل، مثل النبي صلى الله عليه وآله، الصديقة الزهراء سلام الله عليه، أمير المؤمنين، بقية الأمة المعصومين سلام الله عليه جميعا، عندما يوصفون بأوصاف عديدة، كل صفة تكشف عن زاوية من زوايا هذه الشخصية. مثلا ورد في الروايات عندنا بأن من للنبي قرابة 63 وصف بعدد عمره الشريف، ورد هكذا. فكل صفة وكل وصف يكشف عن خصوصية ومرتبة ومقام وجودي عظيم في هذه الشخصية. صديقة الزهراء ورد لها أسماء متعددة، أمير المؤمنين، أهل البيت، عموما بقية الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فشاهدي نفس الكلام هو ينسحب إلى مسألة المعاد. الآن عندما يأتينا إن شاء الله هذا البحث ونشير إلى بعض الأسماء وبعض الأوصاف، كلها تكشف عن زوايا متعددة لعظمة وخطورة وأهمية المعاد والاعتقاد به. هذه مسألة معرفية مهمة جدا. أقول حيث وصلت إلى 70 عبارة، يعني لو تتبع القرآن تجد بأن بين اسم وواصف 70 مفردة، حيث وصلت إلى 70 عبارة بين اسم ووصف، وكل عبارة تكشف وجها من وجوه المعاد. كل عبارة تكشف وجها ماذا؟ من وجوه المعاد، واضح؟ مثلا الآن أذكر لكم جملة من الأسماء، فمن أسمائه أسماء المعاد، من الأسماء يعني أسماء المعاد، يوم القيامة، يوم الدين، يوم الآخر، يوم الحسرة، يوم الوقت المعلوم، يوم الحق، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم التلاقي، يوم الأزفة، يوم التناد، يوم الوعيد، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم الجمع، يوم التغابن، اليوم الموعود، يوم البعث، يوم الساعة، الحاقة، القارعة، الطامة الكبرى، الصاخة، الغاشية، الآخرة، وغير ذلك. هذه بعض الأسماء. ومن هنا مثلا أشير إلى بعض الآيات مثلا اللي تضمنت مثل هذه الأسماء. مثلا في قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، كما في سورة الحج آية 7. يوم يقوم الحساب، إبراهيم آية 41. وذلك يوم الخروج، قاف آية 42. إن يوم الفصل كان ميقاتا، النبأ آية 17. واليوم الموعود، البروج آية 2، وهذا بقية الأسماء. الآن عندنا جملة من الصفات من أوصاف اللي هو العالم الآخر، مثلا يوم عظيم، يوم كبير، يوم محيط، يوم عقيم، يوم أليم، يوم مشهود، يوم عسير، يوم عبوس قمطرير، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم مجموع له الناس، يوم على الكافرين عسير، يوم يجعل الولدان شيبا، إلى آخرها من هذه الأوصاف، كما في قوله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، الفرقان آية 26. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، الزخرف آية 65. وذلك يوم مشهود، هود آية 101، وغيرها من الأسماء. إذن هذا البعث في النقطة الأولى. إذن إلى هنا نتوصل لهذه النتيجة، وهي أن القرآن وضع خارطة كبيرة وعظيمة جدا فيما يرتبط مسألة اليوم الآخر ويوم المعاد. ومن ضمن لما تركز عليها كشف لنا بعض خصائص ذلك العالم من خلال الإشارة إلى بعض الأسماء والإشارة إلى بعض الأوصاف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في ما يرتبط بالقرآن في الآيات وفي المعاد في القرآن الكريم، أنه عندما نأتي إلى هذه الآيات ونجعلها في مجموعة من الطوائف، بعضهم جعلها في 5 طوائف، بعضهم جعلها في 6، في 10، يختلف حسب نظرة المحقق أو نظرة الباحث القرآن. حتى هنا المصنف عليه الرحمة سوف نقرأ إن شاء الله يشير إلى بعض الطوائف قريب لما نذكره تقريبا. نجد بأن لو جمعنا هذا، افترض قلنا 2000 آية أو 1400 آية أو ما شاكل ذلك، قمنا بسرد لهذه الآيات المرتبطة بالمعاد وحاولنا أن نصنف هذه الآيات تحت خانات معينة، تحت عناوين معينة. هنا بعض المحققين، وهذا هم درستموه ولاحظتموه في دروس في العقيدة في الجزء الثالث في بحث المعاد الموجودة هم الدورة المسجلة، والأخوان أتمنى حضروها واستفادوا منها، يعني درستم هذا الكتاب المهم. هناك المصنف عليه حفظه الله الشيخ اليزدي حفظه الله ورعاه، أنه جعل هذه الطوائف في 5 طوائف، يعني جعل 5 عناوين أو 5 طوائف لآيات المعاد. بعض الإعلام ربما أكثر، كما في نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم حفظه الله، هم ذكر مجموعة من العناوين وأشار إلى مجموعة من الطوائف. على كل حال غيرهم من الإعلام أقل أكثر حسب كما قلت حسب التحقيق وحسب المتابعة. مثلا عندما نأتي نقول نجعلها مثلا، يمكن تقسيم الآيات القرآنية التي تدور حول إثبات المعاد والاحتجاج مع منكري إلى 5 مجموعات. أولا الآيات التي تؤكد هذه الملاحظة، وهي أنه لا يوجد برهان على نفي المعاد، يعني هذا منكر المعاد ما عنده برهان، وصريح القرآن، القرآن يؤكد على أن هؤلاء ماذا؟ ليس عندهم برهان ودليل على إنكار المعاد، بل يثبت لهم القرآن الدليل على العكس تماما، على ضرورة المعاد. وهذا كما يعبر بعض الأعلام أن الساعة آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها إشارة إلى حقيقة وجودية تكون هي ضرورة المعاد، من الأمور الضرورية القطعية التي لا يرتاب فيها مرتاب إذا لاحظ هذا البرهان ولاحظ الأدلة على ذلك. إذن أولا يؤكد القرآن على هذه الحقيقة أن منكر المعاد ليس له دليل على إنكاره، يعني ليس عنده دليل عقلي على إنكاره، واضح. وهذا بمثابة كما تعلمون نزع السلاح من أين؟ من الخاص، نزعت السلاح بقى. ما عنده بيان عقلي على مدعى، فقط دعاوى، وأنت التي تمتلك البرهان العقلي على دحض دعوى وإبطال دعوى. إذن الآيات التي تؤكد هذه الملاحظة، وهي أنه لا يوجد برهان على نفي المعاد، وتعتبر هذه الآيات من قبيل نزع سلاح المنكرين، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الآيات التي تشير إلى ظواهر مشابهة للمعاد وبذلك تمنع من استبعاده، حاول أن تشير لك إلى مجموعة ماذا؟ من أنه إذا أنت تستبعد شلون الله يخلق وينشئ كذا، القرآن يذكر لك مجموعة من الشواهد كما سنقرأ إن شاء الله. مثلا ننظر إلى الأرض المواد كيف تحيا، هذه النبات في الخريف والشتاء ماذا حاله وكيف حاله أين في الربيع، نوع من الإحياء، وهكذا القرآن يشير إلى هذه الحقائق. الطائفة الثالثة، يعني هذه ذكر أمور مشابهة للإحياء للمعاد لكسر ثورة الاستبعاد، الإنسان اللي يستبعد ولا يتحمل مثلا. ثالثا الآيات التي ترد، الطائفة الثالثة أو الطائفة الثالثة من الآيات القرآنية هي الآيات هي الآيات الآيات التي ترد شبهات المنكرين للمعاد وتناقش وتثبت إمكان وقوعها. القرآن ذكر مجموعة من شبهات هؤلاء المنكرين ثم قام ماذا؟ بردها. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة الآيات التي تؤكد أن المعاد وعد محتوم لا يقبل التخلف، وهي تثبت هذا الأمر كما من 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 باب القبول بكلام من؟ بكلام المخبر الصادق الأمين النبي محمد صلى الله عليه وآله، الذي أتى بهذا القرآن من قبل الله سبحانه وتعالى صادق أمين، ثبتت صدقه وعصمته أو ثبتت نبوته وبقية وسائر الأمور من خلال ماذا؟ المعجزة، والمعجزة أمر برهاني، فبالتالي كل ما يقوله يكون ماذا؟ حق وصدق. واضح هذه المسألة؟ هذا رابعا. خامسا، الطائفة الخامسة، الآيات التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد، تشير إلى براهين عقلية كبرهان العدالة، برهان الحكمة، براهين أخرى إن شاء الله نستعرضها في محلها. سوف يأتي إن شاء الله في ضرورة العقل ذكر نذكر مجموعة من الأدلة العقلية، ربما 4 5 6 حسب، يأتي إن شاء الله الحديث عنها في محل في ضرورة العقل. إن شاء الله جينا إحنا مجموعة من الأدلة العقلية، ربما عندنا 8 9 10 أدلة يعني من ضمنها مثل هذه البيانات، إن شاء الله نستفيدها ونذكرها في محلها إن شاء الله. هذا من باب ذكرها من باب الإمكان، علام هذا ممكن يعني كما يعني ويتينا إن شاء الله الحديث عنها ونذكرها، وهني حتى نذكر بعدين هو كلام للفخر الرازي لطيف يعني في توضيح بعض المرامات يشير إلى مثل هذه النقطة، مسألة أنه إذا كان المقايسة بين الابتداء والإعادة فالإعادة أهون من الابتداء، فالواحد يتعجب يتعجب من الابتداء ولا يتعجب من الإعادة. مثل الآن باب التقريب يعني مسألة باب التقريب، أي هذا الجهاز ابتداؤه صعب لكن إعادته إنشاء أمثاله سهل، هذا كم يحتاج هذا من عقول جبارة على ما صنعت لك هذا الجهاز، لكن بعد ما نجحوا في إجادة وصنعة أنه أحسنتم إجادة أمثاله. وهذا من باب أنه القوة إلا الله سبحانه وتعالى لا تختلف قدرته في الإيجاد والإعادة، لكن هذا من باب التقريب لنا واضح، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله. إذن الطائفة الخامسة هي تذكر مجموعة من الأدلة العقلية كدليل العدالة، دليل الحكمة، دليل الرحمة، أدلة أخرى على كل حال تأتي إن شاء الله في الخلود كذا كذا تدل على ضرورة المعاد، واضح؟ فإذا إلى هنا تقريبا هذه إشارة إلى هذه المسألة. مثلا الآن فقط من بابل إن صح التعبير يعني يعني نذكر بعض الآيات على مثل هذا، مثلا على مستوى مثلا الطائفة كما في قوله تعالى وقالوا هؤلاء من المنكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فهذه توضح بأن الذين ينكرون المعاد لا توجد لهم ماذا؟ لا توجد لهم أدلة عقلية. بصريح القرآن قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، وين البرهان؟ أين البرهان على إنكاركم؟ وهذه لطيفة يعني حتى في يعني في نظم الحوار والمناقشات العلمية الطالب للدليل، لأنك التفت المسألة العقلية ماذا تقول؟ تقول أن المثبت لأمر أو المدعي لوجود أمر أو المدعي لإنكار أمر كلاهما مطالبان بالدليل. من الأشياء ربما نقفل عنها بأن فقط الذي يريد أن يثبت يحتاج إلى دليل، بينما المنكر لا كأنه حر، لا لا أبدا مو حر، تدين العقل إن صح التعبير والتقيد بحكم العقل لا هو مطالب بدليل لإنكاره، يعني كما إثبات يحتاج إلى دليل النفي يحتاج إلى دليل. وهذه مسألة مهمة، القرآن يلفتنا لهذه الحقيقة، الحقيقة عقلية، أنت تنكر فقط كيفك تنكر الله غير موجود، يلا أنت اللي تقول الله موجود جيب لي دليل، لا قل له أنت الذي تنكر أتني بدليل، لا بالعكس، لأنه أنت لما تطالب النافي لهذه الحقيقة بدليل يعني زرعت الشك في نفسه، خليته شوي يعيش حالة من التردد. قال فعلا هو طالب بدليل، حاسب نفسه يعيد حساباته. لكن للأسف في بعض الحوارات تحس بأن المنكر في مأمن من المطالبة، كأن عنده حصانة ما يطالب بأدل. ما تلاحظي بعض الحوارات المنكر كأنه ماذا؟ في مأمن. أنت المثبت جيب لي دليل. لا، هو كلاهما مطالبان بالدليل. هذه مسألة مهمة. نعم. هذا تقريبا على مستوى المسألة الأولى، على مستوى المجموعة الأولى. على مستوى المجموعة الثانية، القرآن مثلا يشير إلى بعض الظواهر. مثلا قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، كما في سورة الحج آية 5 و6، كذا في قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا كلها إشارة إلى بعض الظواهر التي نعيشها نحن، وهي تدل على أن هناك إماتة وإحياء وما إلى ذلك. هم القرآن ذكر مثلا على مستوى ما يقارب المعاد حياة كثير منه، ذكرنا في بحث الرجعة أرجع أزير مثلا، حياة أصحاب الكهف، قصة نبي الله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير صرهن إليك ثم اجعل على كل جمن هن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وهكذا مضافا إلى كما قلنا، يأتي إن شاء الله أن القرآن يذكر مجموعة من شبهات هؤلاء ويقوم ماذا بعلاجها. أكثر من ذلك كما قلنا، القرآن يشير إلى مجموعة من الأدلة العقلية، كما في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا دليل الحكمة، واضح. أم حسب، في قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إشارة لبرهان العدالة. الحد الوسط في البرهان هنا العدالة، في الآية السابقة كان الحكمة. على كل حال، ويأتي إن شاء الله الحديث كما قلنا عن هذا البحث. إلى هنا تقريبا بلورة سريعة لمسألة ما يرتبط بهذه الطوائف، طوائف الخام. هنا المصنف عليه الرحمة عنده إشارة لطيفة فيما يذكره، بعدها من باب الفائدة طبعا نحاول أن نطبق ما يمكن تطبيقه من باب الفائدة. تقريبا هذا الآن البحث الذي نريد أو أردنا من أن نذكره في هذه الجلسة، في هذا البحث، وهو ضرورة المعاد إن في النقل، يعني في القرآن، ومو يعني تبعا الآيات، أقصد تبعا الروايات له، وربما نستعرض بعض الروايات في هذا البحث أو في غيره تباعا تأتي إن شاء الله. واضحة هذه النقطة؟ نقرأ الشمع. قال المصنف عليه الرحمة: الآيات القرآنية الواردة في المعاد. إن الله سبحانه للطفه ورأفته بعباده قد أكثر ذكر المعاد. شوف، هذا يعتبر من الألطاف الإلهية، إن فعلا الإنسان يتنكر مثل تلك العوالم وتلك النشاط، يحتاج إلى تنبيهات وتعبير السيد العلامة له كلمة لطيفة، يقول بأنه جميع من أرسلهم الله من أنبياء وتعيين للأوصياء سلام الله عليهم أجمعين، كلهم يريدون أن يوضحوا للإنسان هذه الحقيقة بأن هناك حياة وراء هذه الحياة. واضح. إن الله سبحانه للطفه ورأفته بعباده قد أكثر ذكر المعاد في القرآن الكريم والفرقان العظيم بطرق عديدة وسبل سديدة لصعوبته على الأفهام وكثرة ما فيه من الشبه والأوهام. هذا يشكل، هذا كيف تعود الروح، هذا كيف الله يرجعنا، ومن الإشكالات. فتارة حكم تعالى بأنه كائن لا محالة من دون ذكر دليل. هذا كما قلنا من باب القافه حتى لما التفت للدليل ينبهه، ولا من باب المخبر الصادق المخبر الصادق الامين كما قلنا، بل انه يجب الاذعان به والتصديق من دون تطلب دليل. لذلك سيما بالنسبه الى العوام والضعفاء، يعني ولو قلنا باب التعبد، ولو قلنا في اصول الدين ما نقتضي التعبد، لكن هذا من باب يعني اشاره الى انه ولو من باب انه هذه الكثره تفيد هذا المعنى، لانه نريد ان يؤمن حتى العامي باصل اصول الدين تعبدان. لاحظ الا طبعا تجعلها صغرى بالنسبه لكبرى ماذا؟ المخبر الصادق الامين، بحث اخر ربما في محله، كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، وقوله تعالى: ان الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: والموت يبعثهم الله، ونحو ذلك. هذا اشاره الى بعض طائفه من طوائف الايات على هذا المعنى، وتارى ذكره الله مشفوعا بالقسم لكثره الشبه والاشتباه، يعني من باب تحقيق مثل هذه القضيه. قال: فقال تعالى: واقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا، بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذه طائفه من قلنا هذا تصنيف من المصنف لطوائف الايات، قلنا كل له حيثيه ونظره في تقييم الطوائف او في تحديد الطوائف. وتارى اثبت الله المعاد مستدلا بكونه قادرا على كل شيء، بان الان يعني تقول يعني كبرى وصغرى في القياس، تقول بأن الله سبحانه وتعالى الله أن المعاد أمر ممكن، هذه صغرى القياس، والكبرى والله قادر على كل أمر ممكن، تكون النتيجة أن المعاد أمر ماذا يعني ممكن من جهة أنه لا استحالة فيه والله قادر عليه. واضح؟ نعم. بل وتارة أثبت الله المعاد مستدلا بكونه قادرا على كل شيء وعلى أمور تشبه الحشر والنشر، فلا يستبعد قدرته تعالى على الحشر والنشر كقوله تعالى في الواقعة ردا على منكري المعاد: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالق. ووجه الاستدلال بها على ما في التفسير الكبير، يعني ظاهرا له فخر الرازي يذكر وجه على كل حال بسرعة، أن المنية إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع على حسب الطب القديم، وهو كالظل المنبث في الأطراف آفاق الأعضاء، انبث هذا الغذاء كله في أطراف البدن، فكأنه خلاصة ما في البدن، ولهذا تشترك الأعضاء في الالتذاذ بالوقاع، ويجب غسلها كلها من الجنابة لحصول الانحلال عنها كلها. يعني كان هذا وجه، ما ندري احنا عن الحله الحقيقيه للغسل، لكن هذا وجه بانه بما انه هذا الامر الخارج من الانسان خرج من جميع بدنه، كان امر بالغسل لجميع البدن، وجه على كل حال. ثم ان الله قد سلط قوه الشهوه على البنيه يعني على البدن حتى انها تجمع تلك الاجزاء الظليه المتفرقه في اوعيه المن تجمعها في هذا الوعاء، فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جداولا في أطراف العالم، ثم أنه تعالى جمعها في بدن ذلك الحيوان منبثة في أطراف بدنه، ثم جمعها بقوة المولدة في أوعية يعني القوة المولدة في أوعية المني، ثم أخرجها ماء دفاقا إلى قرار الرحم، فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص، الله شوف فلان جمع وقدر أن يجمعها، فمن باب أولى أنه هذه الأجزاء وهذا الإنسان بعد أن يتفرق الله قادر على جمعه مرة أخرى، هذا هو مقصوده. فإذا تفرقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع عليه جمعها مرة أخرى؟ فهذا تقرير هذه الحجة في هذا المنهج. ومن هذا المنهج قوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من هذا البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى قوله تعالى: وترى الأرض هامدة، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذا ترى الأرض هاملة طبعا حاذف البقية اللي قرأناها قبل قليل، وترى الأرض هاملة فإذا اهتزت. نعم هذا ذكرناها الآية على كل حال. وقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر. وتارة بين تعالى قدرته على المعاد بذكره مرتبا على ذكر المبدأ من التوحيد، إشارة إلى أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة، قصد على الابتداء معذرة، يعني كما أنه قادر على الابتداء قادر على الإعادة، بل أهوان كذا. كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى في سورة الإسراء وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال تعالى في سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وقال تعالى في سورة ياسين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه طائفة بهذا المعنى، واضح؟ يعني طائفة أشارت إلى هذا المعنى. وتارة استدل تعالى على البعث والحشر من جهة وجوب المجازات وإثابة المحسن وتعذيب العاصي لقنا برهان العدالة والحكمة الإلهية، وتمييز أحدهما عن الآخر ليتم عدل الله وحكمته في العباد، إذ لولا الحساب والعقاب والجزاء والثواب للزم الجور وبطل العدل وضاعت الحقوق عن أربابها واستقرت الظلامات على أصحابها، ولم يبق فرق بين إحسان المحسن وإساءة المسيء، بل لكان النفع ضرا والضر نفعا، فإن الخير والإحسان في أغلب الأزمان يوجب المشقة والمضرة ونقصان القوة والمال وفوات اللذة بحسب الدنيا. شو أنت الإنسان المحسن قد يفوت على نفسه كثير من اللذات لأجل الإحسان على الآخرين، وصحيح؟ مثل الأم التي مثلا تحرم نفسها من لذة النوم ولذة المأكل لأجل أبنائه إحسانا ولطفا ورحمة به، مثل الأب الذي يتحمل المشاق لأجل إيجاد قوت الحلال لأبنائه على باب الإحسان. فتجد بأن بالعكس يكون المحسن أشد شقاء لأنه منع نفسه من لذائذ العدة، واضح؟ والشر والإساءة على خلاف ذلك، بعكس الإنسان الذي يعني يمنع الناس من لذائذهم ومن سعادتهم لأجل سعادته، واضح؟ فلا بد من نشأة أخرى تقع فيها المجازات على أعمال الناس والانتقام للمظلومين من الظالمين وإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم. وقد أشار تعالى إلى هذا المضمون في مواضع منها في سورة يونس، قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدئ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا عن الصالحات بالقصد. وقال تعالى في سورة طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى في سورة صاد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذاك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه وجه أو طائفة من الاستدلالات القرآنية. يقول وتارة استدل تعالى بإحياء الموت في الدنيا على صحة الحشر والنشر في الأخرى، كما في خلق آدم ابتداء من غير مادة لأب وأم، ومنها قوله تعالى في سورة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، ومنها في قصة الخليل وقوله ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، ومنها في قصة حزقيل وقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ومنها في قصة أصحاب الكهف وقوله تعالى وليعلم أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور، وقصة أيوب آتينا أهله ومثلهم معهم إلى غير ذلك من الآيات، واضح أخواني؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النقطة، وهي إشارة إلى الضرورات في المعاد، الضرورة النقلية. بعد ذلك ينقل الكلام للرازي في الحشر والنشر، ما يحتاج أن نقرأ بعد، نقرأ من باب الفائدة. أشار إلى مجموعة يعني تقريبا وجه استدلال في مسألة ماذا؟ في مسألة أنه كما إشكاله في مسألة الابتداء أو الإعادة، وأشار إلى مسألة الابتداء وكيفية وما إلى ذلك من خلال بعض الآيات، فيكون الأمر الإعادي أسهل وما إلى ذلك. هذا تقرأه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إن شاء الله البحث القادم يأتينا الحديث عن ماذا؟ عن ضرورة الأديان، يعني نذكر جملة من كلمات الموارد في الأديان السماوية عن ضرورة المعاد وضرورة العقل، يعني نذكر شيء من البراهين العقلية على ضرورة المعاد إن شاء الله هذا في البحث القادم. ثم نأتي إلى مسألة الروح. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.